إِلَيْكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطابت أوقاتكم بالخير نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي في هذه الحلقة أسعد وإياكم وفريق العمل بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى والذي سيشرفنا و يجيب عن أسئلتكم واستفتاءاتكم في هذه الحلقة نسأل الله عز وجل له التوفيق والإعانة ويبارك في علمه وعمله وولده وباسمكم جميعا نرحب به حياكم الله طيب الشيخ سليمان
حياكم الله يا شيخ أحمد وحيا المشاهدين والمشاهدات حياكم
الله بارك الله فيكم نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات وأنتم مدعون للتواصل معنا وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلينا ويتردد كثيرا فضيلة الشيخ عن اعتزاز الإنسان أحيانا بنسبه وحسبه والفخر به وجعل هذا الأمر معيارا لتقييم الناس والحكم عليهم دون اعتبار لدين الإنسان وخلقه وأمانته وبالتالي هو ما وافق قبيلته وما وافق أسرته فهو المقدم وما اختلف معهم بذلك فهو المؤخر حتى وإن كان يحمل الدين والمؤهل والمقدرة على سواء شغل المكان أو الوظيفة الموجودة والمعروضة أو حتى في زمالة أو في مشاركة وغيرها
نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه الحقيقة يعني هذا السؤال يعني كأنه يحكي حالة من حالات التفاخر التي وجدت في المجتمعات العربية منذ القدم واستمرت إلى أوقات ليست بالبعيدة ثم أحيت مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة بمعان سيئة لا شك أن قضية القرابة والرحم والصلة والنسب والقبيلة هي جزء من المكونات الإنسانية وهي من خريطة التجمعات الإنسانية كما هو معلوم وميل الإنسان الفطري إلى بلده وإلى وطنه وإلى أهله وعائلته وبني عمه وأقاربه كونه يأوي إليهم ويأوون إليه ويتعاونون في السراء والضراء هذا مما فطر الله عز وجل عليه البشر ولا فرق الحقيقة بين الرابطة النسبية والرابطة الترابية إذا صح التعبير أو الوطنية يعني فالإنسان قد يميل أحيانا بميل فطري عادي لا يعني عداوات ولا انتقاصات للآخرين في الجانب مثلا ما يسمى بالوطن أو البلد فهذا أمر لا بأس به وهو أمر من المسائل الفطرية البحتة وكما يقولون يعني الأخ مع أخيه فيه ميل والأخ مع ابن ولا الشخص مع ابن عمه فيه ميل ومع ابن عمه البعيد فيه ميل ومع بني محلته وحيه فيه ميل ثم في قريته ثم بلده ثم أقليمه ثم دولته ثم العرق واللغة الجامع بين هؤلاء في مقابل الأعراق واللغات المقابلة الأخرى كل هذه يعني مسائل حقيقة قد نقول هي من فطرة الإنسان وربما جعلها الله عز وجل فطرة الإنسان حتى يحفظ هذا النوع فيتعاونون من خلال هذا الأمر كما قال الله عز وجل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا هذا واحد من المنافع المتعلقة بهذه لكن الله عز وجل قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم بعد أن ذكر هذه القبليات وهذه فالعبرة هي التقى وكما ذكرت أنت في وسط سؤالك أن هذا قد يؤدي إلى تقديم ابن القبيلة وابن الأخ والأخ والأقارب على محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الدين. ولا شك أن هذا انحراف، هذا انحراف، لأن الولاء لم يكن للدين، لم يكن لدين الله عز وجل، والولاء أكبر هو للدين. وإن سخط الساخطون من أصحاب الأنساب والقبائل والأعراق والترابيات وغيرها، فلا ريب أنها للدين. ولهذا روي عن عمر رضي الله تعالى عنه إنما حين قال هذا أخوك، قال هو أخي دونك، هذا أخوه الشقيق وهذاك أخوه في الإسلام، قال أنت أخي، قال هو أخي دونك، هذا الشخص الذي لا نسب له ولا قرابة له مع عمر رضي الله تعالى، قال هو أخي دونك. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لينتهن رجال عن فخرهم بآبائهم إنما هم حطب من حطب جهنم، فالله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، أو لا يكونن أذل على الله عز وجل من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. لاحظ أن هذه العظمة والتفاخر الذي التفاخر المحرم، وكل فخر طبعا هو محرم، الفخر بمعناه لأن ليس مصطلح محايد، لكن المقصود هو الاعتداد الممنوع، اعتداد الإنسان بقبيلته وبروابطه الترابية وروابطه النسبية وغيرها، فيها الحقيقة كثير منها هو من جنس الممنوع، لأنه يفضل العرق ويراها أفضل من الأعراق الأخرى أولا. والله عز وجل ما جعل الله هذه الأعراق وهذه الأنساب وهذه الاختلافات وهذه التلونات، ما جعلها ليفخر بعضهم على بعض وليبغي بعضهم على بعض، ولكن جعل الله عز وجل لتكملة الخريطة الإنسانية فيما يتعلق بالتجمع والتعاون والإيواء ونحو ذلك. فإذا كان اجتماع الأسرة والعائلة والفخذ وبعض القبيلة لإعانة الضعيف ونصرة المظلوم ورفع الجوائح التي تقع على أبناء هؤلاء، فهذا أمر حسن، مع حرصهم أيضا على البذل حتى لغيرهم، فهذا هو الإطار المحمود الذي تكون فيه الارتباط بالترابيات والارتباط بالإقليميات والارتباط بالأعراق وبالأنساب. أما ما عداها في الحقيقة فالذي أراه في كثير، إن شاء الله ما أقول أكثر، لكن في كثير مما يقع في بعض القنوات المتخصصة بالأشعار وفي بعض ما يسمى بشعر الرد بين أبناء القبائل، وكذلك أيضا بعض المقولات تنقل عن بعضهم في هذا، الحقيقة لا شك أنها من أمر الجاهلية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم فضل عمار وصهيب وسلمان، هذا رومي وهذا فارسي وهذا كان رقيقا حبشيا، فضلهم النبي صلى الله عليه وسلم على الشم العرانين من صناديد من قريش، من ذوي الأحساب والأنساب والكرم والنجدة والمروءة، وخذ ما شئت من المدح لأولئك، رماهم في القليب لا كرامة لهم فيما عظم أبناء العاجم وأبناء فارس وأبناء ومن كان رقيقا يوما ما في حياته. فالتأكيد في هذه المسألة في الحقيقة هو أن لا يكون فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله عز وجل بعد ما ذكر الأنساب: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم. الله بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أستغل ونحن في بداية هذه الحلقة فضيلة الشيخ، تعرض مفتي عام المملكة لحادث بسيط ونوم على أثره في المستشفى، وبحمد الله عز وجل زاره مجموعة من الزملاء هنا في القناة وغيرها، وهو بخير وصحة وعافية، يبلغ سلامه الجميع، ويسأل الله عز وجل، يسأل إخوانه المسلمين الدعاء له بالصحة والعافية.
نحمد الله على أن عافاه من هذه الوعكة ومن هذه السقطة بحمد الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل له مزيد الصحة والعافية، وأن يوفقه لأداء مهماته بمنه وكرمه. عرف سماحة الشيخ بالعلم، وعرف أيضا بسعة الأفق حفظه الله ووفقه، نسأل الله عز وجل أن يمد في عمره وأن يشفيه من وعكته، إنه سميع مجيب.
آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سأذنك في أن أتلقى أول متصل معنا في هذه الحلقة، أبو شام من العراق، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال الحورة الشيخ، أنا عندي مكتب عقارات بالعراق.
نعم.
نستلم المكاتبات المكتبة بين البائع والمشتري، نستلمها من الدولة بلو كاتبها اكو فقرة شرط جزائي، نكتب مثلا شرط جزائي البائع على البائع اللي سازل على البيع او الشراء شرط جزائي هلقد يعني مبلغ من المال، فهذه
نعم
أسأل على هذه المسألة،
يعني تسأل عن الشرط الجزائي في البيع والشراء فيما لو مثلا تخلف ال
البيع أو المشتري تخلف.
طيب وهذا وأنتم ملزمون بهذا؟
ملزمون المكاتب ملزم من الدولة ملزمين
بها. طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى.
شكرا
شكرا سلام. لك معي متصل محمد السعودية، تفضل تفضل أخي محمد، تفضل يا استاذ محمد. ام محمد معي، تفضلي.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
معكم محمد.
تفضلي يا ام محمد.
لو سمحت عندي سؤال للشيخ، انا سقطت قبل سنه في ثلاث شهور.
ايوه.
ويعني ما كنت ادري ان يعني الدم عادي يصلي، وجلست جلس الدم معي 20 يوم وما صليت يعني في هذه الفترة، وبعدين قالوا لي انه يعني ما يجوز كذا، ابغى تستفسر.
كم كان عمر الطفل اللي سقطت يا اختي؟
ثلاث اشهر.
ثلاث اشهر.
اي.
طيب تسمعين.
وعندي وهذه السنة بعد سقطت.
كيف؟
في شهر ونص.
كيف يا اختي؟
سقطت مرة ثانية في شهر ونص.
ايوه.
بس المرة الثانية عادي صليت، والمرة الأول ما صليت، ابغى تعرف ايش الحكم يعني قضاء الصلوات والكسر.
طيب. تسمعين إجابة يا أختي الكريمة.
عندي سؤال ثاني لو سمحت.
تفضلي.
السور في الأذكار الصباح والمساء لازم تتكرر من ثلاث مرات ولا مرة واحدة تكفي؟
طيب.
السؤال الثالث لو سمحت.
هذا الرابع يا أختي سؤال، تفضلي.
السؤال التسليط واحد.
تفضلي السؤال، أعطيني السؤال.
البسملة في الصلاة هي قبل الفاتحة ولا قبل الصور كلها يعني؟
شكرا لك يا أم محمد، بارك الله فيك. معي أم محمد أخرى، تفضلي. تفضلي أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، عندي خواتي بنتين.
نعم.
ألو.
نعم نسمعك.
خواتي بنتين ما بلغنا في النصغار ولا يعرفون لك الحين شيء في البر وبد وكذا.
نعم.
ولا صامن.
طيب.
لا صلن ولا صامن وهو صغار. الحين يشيخ الوحدة عمرها 45 وواحدة عمرها 47، وش يكون عليه؟
طيب. في استفسار يا شيخ؟ شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك. معي متصل. نواف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك، أنا عندي ثلاث أسئلة يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الأناشيد اللي يصحبها بعض الآهات وتكون مشابهة لحد كبير بينها وبين الموسيقى؟ والسؤال الثاني.
طيب.
نحن والأصحاب نقوم بممارسة بعض الألعاب الإلكترونية ونضع حد من المال مثلا 200 ريال، والفائز يقوم بكسر هذا المال.
نعم.
السؤال الثالث، هناك قاعدة عند الفقهاء وهي قاعدة لا إنكار مع رسائل الاختلاف، ومن المعلوم أن مغلب الأمور الفقهية والرسائل الفقهية مختلف العلماء فيها، فكيف يتعامل مع هذه القاعدة؟
طيب شكرا النواب، بارك وفيك. معي عبد الله من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي عبد الله.
جزاك الله خير، ابتداء أسلم على الشيخ وأسلم على الأخ الكريم،
بارك الله فيك، حياك الله.
وأتمنى الشفاء العاجل لمفتينا ومفتي كل مسلم إن شاء الله.
الله. اللهم آمين. اللهم آمين. بارك
الله. والله الشيخ أريد وأنا أسأل، هو أحد الإخوة في اللفني بأن أسأله عن حكم يعني هو متحصل على شهادة المحامي، وكما تعلمون القانون الجزائي في الجزائر هو مستوحى من القانون الفرنسي، يعني لا تطبق شريعة الدولة بها.
نعم.
إذا القضايا الجزائية ف يعني هل يجوز للمحامي يعني ان يتوكل في حق من يرتكب جرم سرقة مثلا على ان لا يشهد زورا ولكن يطلب مثلا ظروف تخفيف او شيء من هذا القبيل؟
السؤال يعني تحررنا السؤال بشيء اوضح.
السؤال عامة يعني مدى جواز حكم امتهان هذه المهنة في بلد لا تطبق فيه شريعة الله؟
المحاماة ها؟
نعم.
طيب اشكرك.
الشك الثاني يعني هناك
اسمعني، ما سمعت الهاتف يا استاذ عبد الله. تفضل يا استاذ، معنا الخط، معنا عبد الله. شكرا لكل الاخوه والاخوات، واعود لكم فضيله الشيخ. وسؤال الاخ الكريم ابو شامل من العراق يسال عن، يقول انا صاحب مكتب عقارات وهناك نموذج للاتفاقيات بين البائع والمشتري في المبايعات التي يجرونها، وهناك شرط جزائي بمبلغ معين من المال يتحمله احد طرفي العقد حين الاخلال بشروط هذا العقد، ما حكم، وهو شرط ملزم من الدوله، ما حكم هذا العقد؟
الحقيقه السؤال غير واضح او غير مكتمل.
نعم.
لكن الشرط الجزائي من حيث الجملة مشروع، وهناك صور مستثناة من هذه الشرعية أو الجواز، مثل أن يكون المترتب في الذمة مبلغ نقدي. هنا لا يجوز مثلا عند التأخر، الشرط هو التأخر.
نعم.
أن لا تتأخر عن كذا بسداد المبلغ. هو تأخر، إن تأخرت فعليك مبلغ قدره كذا وكذا، هذا لا يجوز، ربا
إذا كان المال
إذا كان نقدا. نعم. نعم. أما إذا كان عين المسلم عين، أو كانت عقود مقاولات تسمى في الاصطلاح الفقهي عقود استصناع، فهذا جائز، وأقرت المجامع الفقهية أنه إذا تأخر المقاول يكون عليه مبلغ، لأن الذي في ذمة المقاول الحقيقة هو عمل موصوف وليس نقد. لكن لا يجوز للمقاول يقول إذا تأخرت علي في المواد فأخرتني في العمل أن تدفع لي مبلغ وقدره كذا وكذا، لأن الذي يستحق المقاول هو المال النقدي، فلا يدفع رب العمل نقدا، هذا لا يجوز. فإذا المسألة على هذه القواعد، تدور على هذه القواعد. والأخ لم يذكر يعني ما الذي يتأخر به، هل هي مسائل إجرائية فقط أو مسائل إدارية فقط، ليس فيها عوض ونقد، هذه لها تفاصيل في هذه المسألة. مثل الجهات الإدارية إذا تأخرت عن توثيق العقد العقاري عليك شرط جزائي قدره كذا، جائز، هذه عقوبة، وحتى يحفز الناس على تسجيل مبايعاتهم فلا تطول الخصومات، ولا فيكون مقصد من مقاصد الشريعة في فرض الشرط الجزائي لتسجيل المبايعة، فهذا جائز. وكأن لما ذكر السمسرة والمكاتب العقارية ذكر الجهات الحكومية هنا.
نعم.
فكان في شروط جزائية في حال التأخر في تسجيل العقد مثلا، يعني
نعم.
لو كان هذا مراده فعليه غرامة وقدرها كذا وكذا، هذا جيد، لا حرج فيه، بل أراه الحق مقتضى السياسة الشرعية، ويخدم في سرعة تسجيل العقود الذي الحق يكون قاعدة لصحة التقاضي، وقاعدة للحسم بالخصومات، بل وقاعدة أحيانا لمنع قيام الخصومات أصلا، لأن إذا كان التوثيق سليم ومر على جهات التوثيق الرسمية في الغالب أنه يستكمل إجراءاته النظامية والشرعية، وإذا كان في بلدك يستكمل إجراءاته القانونية، فلا ينشأ نزاع بعد ذلك، فيكون التوثيق هو قرين القضاء في الحقيقة، ولذلك يجعل في جهة واحدة.
نعم.
ذكرنا أنه لا يجوز أخذ الشرط الجزائي مقابل التأخر في دفع المال بين العاقدين. الأمر الثاني أنه يجوز دفع وضع شرط جزائي عند التأخر في التسجيل من قبل الحكومة وإدارات التسجيل العقاري أو الشهر العقاري. وأما أن يؤخذ مقابل نقد فلا يجوز، يعني بمعنى أنه يقول البائع المشتري إذا تأخرت في الدفعات، في كل دفعة مثلا تأخرت يوم واحد فعليك عن كل 100,000 مثلا 3,000 ريال أو 10,000 ريال، حثا له على التسديد، هذا لا يجوز، وهذا أقرته المجامع الفقهية بأنه من الشروط الجزائية المحرمة فلا يجوز. وإن كان لديه صور أخرى يسأل عنها، غير ما ذكرناه ممكن يعيد السؤال مرة أخرى.
ممكن العربون فضي الشيخ الذي يجعله الإنسان يعني كمقدمة لإجراء هذا العقد.
العربون ليس فيه ربا في الحقيقة، إنما الذي منعوه الحقيقة جماهير العلماء منعوا ذلك وأباحوا الحنابلة، والذين منعوه قالوا لما فيه من يرونها أكل المال بالباطل والصفقة لم تتم، فكيف يستحل هذا المبلغ الذي دفعه مقدما، بينما الحنابلة رأوا جواز صحة بيع العربون أو العربان يسمى، وهو المبلغ الذي يقدم. فإذا صح العقد العربون بشروطه الشرعية الصحيحة، الأقرب الله أعلم صحة مذهب الحنابلة، لأن الأصل في العقود هي الصحة، وهناك شيء يفوت الحقيقة على البائع حين يعمل عقد مع المشتري ثم لا ينفذ هذا العقد، فهو الحقيقة أيضا فيه حث ولكن ليس فيه ربا، ليس هناك مبلغ مقابل مبلغ في الحقيقة، فلا يقع فيه الإشكال. لكن مدام السؤال عن العربون، نقول العربون أيضا معروف عرفا، قد يسمي الناس المقدم عربون، وهذا من تسمية الأشياء بغير أسمائها، فهو يستحق ما يعرف عربونا عرفا، وما زاد يرجع إلى صاحبه.
نعم.
يعني عقار مليون ريال ودفع فيه 200,000، هذا مو بعربون، هذا ليس عربونا، هذا مقدم، لكن سماه عربون حتى وإن سماه عربونا.
نعم.
فنسأل كم قيمة العربون في مدة شهر لهذا العقار، لأن في عربون لمدة أسبوع. صحيح. لمدة شهر، لأنه يفوت عليه أجرة المنفعة في هذا، فالاتفاق بينهم على شهر إن حضرت وأكملت البيع وإلا ذهب عليك العربون، فيقولون العربون لمدة شهر هو مثلا 10,000 ريال، هذا لماذا يأخذ 200,000؟ هنا يكون على القاضي أن يرد الجور إلى العدل ويأخذ العربون الذي يعرف في عرف التجار والعقارين بأنه عربون معتاد مو مقدم، حتى 100,000 تعتبر مقدم.
نعم.
لكن لو طالت المدة هي الحقيقة توقيف للعقار في منافع، ستة أشهر مثلا قد تكون 100,000.
صحيح.
وسنة قد تكون أكثر وهكذا. فالعربون فيه تفاصيل، لكن في الجملة هو من العقود، في الجملة نقول
نعم
هو من العقود الجائزة، ولهذا لا بد أن يرتبط به بزمن، ما يقول هذا عربون دون أن يحدد زمن
المدة يوم،
هذا مجهول، فيبطل العربون.
نعم.
يبطل العربون ويبطل على أساسه البيع في الحق، لأنه بني عليه والله أعلم.
بارك الله فيك شيخ. هنا محمد تقول كانت حامل وسقطت في بعد 3 أشهر واستمر الدم معها 20 يوما وما كانت تصلي، وسقطت مرة أخرى في شهر بعد شهر ونصف وصلت كما ذكرت.
أولا الإسقاط الأول بما أنها لم تصلي،
نعم،
فلا، وقد غلب على ظنها بأنه كان نفاسا، فالأظهر والله أعلم من كلامها العلم أنه لا يجب عليها إعادة هذه الصلاة، حتى لو علمت بعد ذلك أنها كانت طاهر أو كان هذا دم فساد أو لم يكن حملا، لم يكن على إثر حمل، فلا تعيد على الصحيح هذا، وهذه لها قواعد فقهية ضابطة لها، بأن الإنسان إذا أدى العبادة على وجه مأذون له فيه فإنه لا يلزمه إعادتها، والمأذون أحيانا فيه الذي يبنى على غلبة الظن أو على التحري، حتى لم يكن غلبة الظن ظاهرة، لكن تحرت حتى علمت بأنه ليس حيضا أو ليس نفاسا ثم تركت الصلاة، ثم علمت بعد ذلك من الطبيب مثلا أنه حيض، أو علمت هي من نفسها، فلا يلزمها أن تعيد ما غلب على ظنها أو تحرت في كونه ليس حيضا أن تعيد. هذا في الإسقاط الأول. الإسقاط الثاني مدام أنها تسر عنه الآن، فالذي أراه أن تتحرى علامات الحمل وعلامات الوضع وعلامات دم النفاس المعتادة، فإن غلب على ظنها شيء عملت به، فإن ترددت وشكت تسأل الطبيبة، لأن هذا نزيف، والنزيف الحقيقة قد يؤثر عليها ويؤثر على صحتها وعلى كبدها، فقد يلزمها أحيانا أن تراجع الطبيب من أجل علاج هذا النزيف، فإذا قالت الطبيبة بأن هذا نفاس فتعمل بقولها، وإن قالت بأنه نزيف فإنها تعتبر في حكم الاستحاضة والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وهنا سؤال من الأخ الكريم أو كذلك سؤال من الأخت الكريمة محمد، سؤالها الثالث تقول عن البسملة في السور، هل أو السور هل تكرر في الأذكار في أذكار الصباح والمساء أم لا تكرر
السور؟
نعم، سور مثل المعوذتين وغيرها وآية الكرسي كذلك.
نعم، الذي ورد في السنة بأنه يكرر ويردد ثلاث مرات مثلا فإنه يكرر ويردد.
نعم.
آية الكرسي لم يرد فيها إلا أنها تقال مرة واحدة، وكذلك في حديث أبي بن كعب في آية الكرسي، وكذلك وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك الآيتان من آخر سورة البقرة فيها أنها تقال مرة واحدة في حديث أبي مسعود البدري في الصحيحين، الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه، فهي مرة واحدة. نعم هذه هي القاعدة.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل عن البسملة في الصلاة، هل هي في السور كلها أو في الفاتحة؟ بمعنى أنه قرأ الإنسان الفاتحة ثم قرأ بعدها سورة من كتاب الله.
البسملة أصحيح أنها ليست آية من القرآن إلا في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه افتتاحات السور في الحقيقة، هي افتتاحات للسور أو فواصل بين السور كما يعبر بعض أهل العلم، هذا أرجح للقولين. فهذه تقال في كل سورة سواء كانت القراءة داخل الصلاة أو خارج الصلاة والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استأذنك معي أم عبد العزيز من السعودية، تفضلي أختي أم عبد العزيز. أم عبد العزيز
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
لو سمحت، السؤال الأول عن صلاة الفجر، هل يصح أن يعني من يقوم الواحد يتوضأ يصلي الفجر وهو ما أيقظ أهل البيت، يعني إخوانه وخواته أمه ولا شيء، يعني هل صلاته صحيحة هو من دون ما يقظهم؟
طيب سؤال ثاني أم عبد العزيز.
الثاني واجد أكثر، الحين أخوي متزوج عنده عيال وهو ينتهي يزورني يعني في أي وقت، هل أنا يعني لازم أزوره في بيته علشان عياله؟ يعني عياله ما أشوفهم إلا إذا رحت، فإذا رحت أحيانا أحس إنه ممكن أسبب مشكلة، يعني زوجته ما ترغب بزيارتي.
طيب.
فأنا خاف أسبب مشاكل ولا شيء.
طيب تسمعني.
وأنا بالنسبة لي أصلا يعني مو بني أنا أسبب مشاكل، لا بس إذا روحتي نفسها.
طيب.
ممكن تسبب مشاكل، هل أفضل إني أزورهم؟ هل لهم يعني حق صلاة رحمه عيال أخوي؟
طيب تسمع.
ولا أكتفي بزيارة أخوي بيتي وخلاص؟ الله يجزاكم خير.
بس جزاك الله خير يا عبد العزيز. سلام. عبد الرحمن معي، تفضلي. عبد الرحمن معنا. أم عبد الله معنا، تفضلي. تفضلي يا أم عبد الله.
أم عبد الله
تفضلي، طال عمرك، تفضلي يا أم عبد الله سؤالك.
لو سمحت أسأل، أمي متوفية، وش أحسن شيء أسوي لها، حجيجة ولا تصدق بحق الحجة؟
طيب.
وزوجي من قبل 30 سنة أخذ ذهبي كله وقالوا وفلت، ولها الحين ما أعطاني شيء.
زوجك قبل 30 سنة أخذ الذهب؟
أيوه أخذ ذهبي بعد العشر أسبوع وقال أنا وفلت، هكا الحين حق 60,000. ولا أعطاني شيء لها الحين، وش أعمل معه؟
طيب. موجود أبو العيال؟
أي والله الحمد لله موجود.
زين طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله.
أي مع السلامة.
يا هلا وسهلا. معي متصل؟ شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. أم محمد من السعودية تقول بأن أختين لها بلغتا وهن في البر كما ذكرت وفي حالة جهل، وما صلينا ولا صمنا كذلك فترة من الزمن، هل يلزمهن قضاء هذه الأشهر والصلوات؟
نعم، حيث بلغنا وهن يعني وهن في حالة من الجهل، فالصحيح والله أعلم أنه لا يجب عليها، أنه لا تعلم الأحكام الشرعية ولا تدري عنها، هذه أحكام تعبد، يعني بعض الناس يعني يخلط بين أحكام التعبد وبين أحكام السياسة السلطانية والشرعية. السياسة السلطانية تضبط المشهد العام فلا تنظر إلى الاعتقادات وإلى النوايا، فيحاسبك الحاكم على الإساءة إلى المشهد العام مهما كانت نيتك. أما إذا كان يستفتي الإنسان مثل هذا السؤال فالعبرة به، فمدام قالت هي بأنها تجهل هذا والبنات أولئك يجهلن هذه الأحكام الشرعية، فلا يلزمهن إعادة الصلوات الماضية ولا الصيام أيضا الذي مضى والله أعلم.
بارك الله فيكم طيب الشيخ.
لكن بس نعود إلى السؤال، إحنا عجبنا عن المعوذات، عجبنا عن آية الكرسي وعن
معوذات.
وعن آخر سورة البقرة.
نعم.
المعوذات بعد الصلاة هي لا تكرر، وأما في الصباح والمساء فيها حديث جيد وفيه التكرار في حديث عبد الله بن خبيب، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي تكفيك من كل شيء، هو حديث جيد ففيه تكرار ثلاث مرات. نعم. فيبقى على هذا المعنى وهو التكرار. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. جسار يقول السلام عليكم فضيلة الشيخ، ما حكم الإمام ما حكم المأموم مع الإمام الذي لا يستطيع القيام وكيف يؤدي صلاته؟
هذا المأموم،
الإمام نعم، المأموم يسأل عن صلاته مع إمام لا يستطيع القيام.
لا نعم، هذه محل نزاع بين أهل العلم. الذي يراه جماهير العلماء بأن المأموم يكون قائما مهما كان الإمام قاعدا، وطبعا هناك أيضا قول ثان بأنه لا يصح أن يؤم، لكن هذا قول ضعيف. قول الجمهور بأنه لا يصلي خلفه إلا قائما، ويرون بأن هذا نسخ حين قام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلف الرسول وكان قاعدا، وهذا في نزاع هل كان الإمام أبو بكر رضي الله عنه في آخر حياته أو كان الإمام هو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهل كان أبو بكر يأتم به كأنه إمام أو يتبرك بمتابعته والإمامة له. هذا محل إشكال كبير، فالقول قول الجمهور بالنسخ فيه نظر كبير، ولهذا الذي عليه عامة الصحابة وفتواهم حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعملهم بعد ذلك هو على ظاهر ما دلت على حديث الوالدة في ذلك، وإذا صلى قاعدا فصلوا خلفه قعودا أجمعين أو أجمعون. هذا الذي عليه جمهرة من السلف من الصحابة والتابعين وفعلوه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول بعض الحنابلة وجمع من أهل الحديث باعتبار ظاهر الحديث، ومنهم من فصل في المسألة إن كانت أدركته العلة في أثناء الصلاة فهنا يصلي قائما في هذه الحال، أقصد المأموم، ويبقى الإمام قاعدا، وإن كان هذا في وسط الصلاة في ابتداء الصلاة فإنه في هذه الحال يصلي خلفه قاعدا أي المأموم. هذا قول أيضا آخر لإمام أحمد رحمه الله، أو رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليه، واستدلوا في هذا بقصة مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته بالناس. لكن الأقرب ما عليه أهل الحديث في هذه المسألة لظاهر الأدلة في هذا، ولأن النسخ ما استدل به على النسخ لا يقوى على نسخ هذه الأحاديث الصريحة في ذلك، وهو أنه إذا كان خلف الإمام فإنه يصلي خلفه قاعدا، إلا أنه لا يجوز أن يصلي الإمام الراتب إذا كانت علته دائمة، بل يجب عليه أن يتنحى.
نعم.
أما إذا كانت نادرا ففي احترام لوظيفة الإمام، وفيه الحقيقة معاني أن صلاة الجماعة فيها اتحاد وفيها إمام للناس يعني يأمهم ويقودهم، وفيها مأموم وفيها متابعة حتى بترك بعض الأركان من أجل حفظ حالة الاجتماع والائتلاف والجماعة، وهذه معاني الحقيقة هي مستكنة في مثل هذه الأحاديث وظاهرة فيها، فالأقرب هو قول أهل الحديث في هذه المسألة والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال الأخ نواف يقول حكم الأناشيد وما يسحبها من آهات تشبه الأصوات الموسيقية.
هذه تسمى أحيانا المؤثرات الصوتية التي تدخل عن طريق الحاسب الآلي، بعضها الحقيقة هي آلات موسيقية بحتة، وهناك ما يسمى بالمكتبة كما قال لي بعض العاملين على أجهزة الحاسب الآلي في توليد الأصوات والمؤثرات الصوتية، أنها في مكتبة، يعني مكتبة ضخمة جدا بالآلاف بالأصوات وكلها مستخرجة ومبنية على آلات موسيقية معروفة أو أحيانا أصوات موسيقية وليست من الآلات الموسيقية المعروفة. فكل ما كان أشبه وأظهر عند النظر الظاهر والنظر السريع بالآلة الموسيقية فهو حرام، وكل ما كان بعيد عنه فهو حرام فهو حلال ظاهر من المؤثرات لصوت بشري لكنه في نوع من التمويج ونحو ذلك، وما بقي في الوسط الأمر فيه الحقيقة واسع، لكن الإنسان يحتاط لدينه في هذا المقام الوسط. أما فيه الحقيقة أشياء كما قال لي هذا الأخ الفني المتخصص يمكن تكون جوقة موسيقية كاملة فيها أكثر من 30 عازف بأنواع المعازف وإخراج الصوت وإدخاله وتوزيعه في الحالات وبألحان متعددة، كل هذا يستخرج من الحاسب الآلي. فلا نلعب على أنفسنا بالحقيقة ونقول هذا ليس موسيقى وهي بجنس الأدوات الموسيقية.
نعم.
مثل الناي ومثل الزمارات ومثل تسمع تقول هذا زمارة، وتسمع تقول هذا صوت الناي، وتسمع تقول هذا صوت العود مثلا، لا يشك الإنسان في هذا. هذا اللي ظاهر فهو ملحق بالموسيقى، اللي ظاهر أنه أصوات بشرية أو أصوات من الطبيعة لا إشكال فيه، محل الإشكال الوسط، فمن اتقى الشبهات وقد استبرأ لدينه وعرضه.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يقول نحن وجماعة من أصحابنا نمارس ألعابا إلكترونية ونجعل لذلك مالا، فمن يكسب هذه المباراة وهذه اللعبة يأخذ هذا المال.
أولا ذهب الجمهور إلى أن كل جعل يجعل على غير الأصناف الثلاثة أو ما كان في معناها وهي السباق والرمي فإنها لا تجوز، ولهذا قال لا سبق إلا في ثلاثة، وهو الذي يدفع.
نعم.
السبق هو الذي يدفع للمتسابقين، فهذا قول الجمهور الحقيقة، وبعضهم ينسب إلى الأئمة الأربعة. خالف في ذلك عطاء فأجاز السبق في كل شيء.
نعم.
أجازه في كل شيء بشرط لا يكون قمارا بحيث يدفع الشخص أجنبي. فإذا كان الدافع هم الأشخاص المتبارون واللاعبون فهذا محل اتفاق، اتفق عليهم الأئمة الأربعة كما قال ذلك ابن هبيرة وغيره رحمه الله بأنه محرم إذا دفعوا ثم تباروا عليه، كل واحد يدفع مبلغ معين ثم يتبارون في هذه اللعبة، فهذا محل اتفاق بين العلماء في هذه المسألة. والله
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. استاذنك معي علي من العراق، تفضل يا علي، نحن في الدقائق الأخيرة. بارك الله فيك.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. اسمعنا من سماعة الهاتف.
السلام عليكم شيخ، شلونك؟
السلام، حياكم الله
شيخ العزيز.
تفضل.
أختم القرآن، أختم القرآن وأهديه إلى غيري، هل جائز هذا؟
طيب،
هذا سؤال أول. سؤال ثاني،
نعم،
إحنا في قبل 10 أيام كنا في عمرة، أصحاب المحلات في مكة تعاملهم ويا المعتمرين يعني ما خوش تعامل، يعني ما يعني أبدا ما زينين ويا المعتمرين.
طيب.
يعني واحد يقول له يقول 50 ريال.
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. أشكرك يا أستاذ علي على هذا التنبيه، شكرا. أم عبد المؤمن من الجزائر، تفضلي. تفضلي يا أم عبد المؤمن باختصار، نحن في الدقائق الأخيرة إذا تكرمتي. معنا أم عبد المؤمن. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. الأخ عبد الله من الجزائر يقول حكم ممارسة مهنة المحاماة في بلد كالجزائر، يقول خاصة وأنها لا تحكم الشريعة وإنما تخضع لقانون مستوحى من القانون الفرنسي.
الحقيقة هذا من المسائل يعني المسائل الصعبة من حيث التطبيق، وإن كان التنظير قد يكون فيها سهلا لكن من حيث التطبيق على الواقع واعتبار النيات واعتبار المقاصد واعتبار المصالح والمفاسد المترتبة عليها، هذه مسألة حقيقة عند التطبيق يسمى عند الفقهاء تحقيق المناط الذي هو عمل المستفتي فيه الصعوبة، فيحذر الإنسان في التعاطي مع هذه المسائل. لكن نقول أولا أنه إذا كان هذا العمل فيه إحقاق للحق وفيه ما يطابق الشريعة، أو على الأقل لا تعلم أن فيه ما يخالف الشريعة، لأن الأصل لا شك هو أن تكون القوانين في مصدرها واستمدادها وحتى في عبارتها وأسلوبها أن تكون من الكتاب والسنة ومن كلام الفقهاء، هذا هو الأصل. لكن حيث أن هذا هو الواقع، فلا أرى الحقيقة من حيث الجملة ومن حيث الأصل للمحامي أن يعمل محاميا في محاكم القوانين الوضعية، لكن بشروط أو باستثناءات. أولا ألا يطالب ويدافع ويحامي عن شيء يعلم حرمته بالشريعة أو يعلم أنه مضاد للشريعة، فإذا عرف أن هذا المال حرام أخذه فلا يجوز، وإذا كان ناتج عن الربا فلا يجوز أن يطالب حتى يرجع الربا إلى صاحبه مثلا. فكل ما نص في الشريعة على تحريمه لا سيما في الأمور القطعية الظاهرة فلا يجوز أن يكون ظهيرا لمجرم ولا ظهيرا لمن ارتكب المحرم ولا معينا له. لكن الحقيقة إذا صح التعبير قد يكون 80% من القوانين هي في الحقيقة تطبيق لعقود وهي تتقاطع مع الشريعة، أو أكثر من 80% حتى 90% أو أكثر من ذلك. تجد المخالفات في بعض الأمور الجزائية وبعض الحدود وبعض القواعد التي ليس فيها محل اجتهاد في فقه الأئمة الأربعة وغيرهم، هذا هو محل الإشكال، وهو في نظري لا سيما في قوانين الدول العربية في الغالب أنه هو القليل 10% 5% يقل أو أكثر، فإذا المحامي في غالب الأحوال يطبق عقود، فهذا يجوز له أن يعمل، وما علم أنه محرم فإنه لا يجوز له أن يمارسه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أم عبد العزيز تسأل عن من يقوم لصلاة الفجر ويؤديها دون أن يوقظ من ببيتي من أهل وإخوان، هل تصح صلاته؟
أولا هذا لا يجوز، ومن أعظم الأمر المعروف النهي عن المنكر أن يوقظ الإنسان وأهل بيته لأداء الصلاة، سواء كانوا من النساء ليصلوا في البيت أو كانوا من الرجال والشباب ليشهدوا الجماعة الواجبة في المسجد، هذا من أوجب الواجبات.
هذا على الولي أو عموم الأسر؟
على العموم، لكنها على الوالد أعظم وعلى الوالدة أكبر وأشد في هذا، لكن أيضا على البقية حتى لو قدر على قدر استطاعته بما لا يفوت به تكبيرة الإحرام.
نعم.
فإذا قام بالواجب وحافظ على هذا ثم خاف على 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 بعض الصلاة كتكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى، هنا قد سقط عنه الإثم وبرئت ذمته بذلك، لكن يستمر بالنصح باللطف والتذكير بالله عز وجل والحرص على النوم المبكر. ومع الأسف بعض الأسر العوائل لا تنام إلا الساعة الواحدة والساعة الثانية، هذا كيف يستيقظ لصلاة الفجر؟
صحيح.
كيف يقوم ويصلي؟ كيف يقوم يصلي في آخر الليل وهو كالسكران في مثل هذه الحالة في مثل نومه؟ نعم
نعم. أم عبد الله تقول والدتي متوفية، هل ما الأنفع والأجدى لها، هل أحجج عنها أم أتصدق عنها؟
الأولى عن توكيل شخص ليحج، هذا الذي أرى أنه غير مشروع، لا سيما أن الحجة مؤكد أنها قد حجت ما دامت في هذه البلاد الغالب. لكن الطريق الصحيح أن تأخذ هذا المال وتدفع لمكتب توعيد الجاليات لتحجيج يمكن 5 أو 6 من المنتظرين في قوائم الانتظار، فهنا حججت شخصا لم يحج فحصلت على أجره، ثم تتصدق بأجر هذه الحجة وهذا العمل الخير، لأنه مال، بذل مال في الحقيقة. نعم. لمن؟ لوالدتها. نعم. أو لوالدها أو لميته.
بارك الله فيك. نعم. فضيلة الشيخ. زوجي أخذ مني ذهبا قبل 20 سنة أو 30 سنة قيمته في ذلك الوقت 60,000 ولم يرجعه إلي،
هذه مسألة زوجية ومسألة خصومة أيضا، لعلها أن تحاول مع زوجها بالتودد والحسنى إن أمكن ذلك، وإلا حكمت بعض أقاربه الذين، وإن عجزت فلها أن تقاضيه على ذلك إذا ما كان فيه تهديد للأسرة.
نعم.
وحتى لو كان فيه تهديد للأسرة وهي تضحي بهذا وترى أن بقاه في الأسرة غير مجدي فلها. نعم. أن تطالبه حتى لو تشتت الأسرة ما دام أن القضية أصلا هي فاسدة كما يقولون.
نعم.
البيت غير مستقر والطلاق قد يكون حل الصحيح، فما نقول لها لا تطالبي حتى لا يطلق.
نعم.
فما دام الطلاق من الطلاق الجائز شرعا أو حتى المستحب أحيانا، وأما إذا كان الأسرة مستقرة فربما هذا المبلغ لا يستحق التضحية بالأسرة مستقرة ومترابطة، ونسأل الله عز وجل أن يعوضها خيرا وتدعو لزوجها بالهداية.
اللهم أمين. علم العراق يقول يختم القرآن ويهديه إلى غيره،
هذا غير مشروع، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة ولا لحمزة ولا لعثمان المضعون الذين أحبهم صلى الله عليه وسلم ولا لسعد بن معاذ ولا لغيره من جلة الصحابة الذين أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة تركوا ذلك، فهذا من الهدي التركي والسنة التركية التي دخلت من خلالها بعض الأمور التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الأحسن من هذا أن تدفع المبلغ لحلقة تحفيظ القرآن.
نعم.
يدفع لحلقة تحفيظ القرآن مثلا أو لمعلم قرآن، فهذا فيه وسيلة علمية، مو مجرد القراءة التعبدية المحضة، أنا أعلم القرآن حتى يتعلم التجويد ويحفظ كتاب الله عز وجل، فيحصل له أولا أجر التعليم وأجر الحفظ، ويحصل له أيضا
استمرار هذا الأمر.
نعم، أجر التلاوة له ولميته.
الله.
بخلاف القراءة المحضة التي تعطى للنائحة المستأجرة، هذا اللي يقرأ. نعم. من غير خشوع ولا إخلاص ولا. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله ماجد، صلى الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
حياكم الله وبارك فيك.
شكرا لكم، شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.